أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا تنظر إلى من قال، وانظر إلى ما قال. يواجه الإنسان ألوانا من الأفكار والآراء في مختلف مجالات الحياة، فما من مجال من مجالات الحياة إلا وتتعدد فيه الآراء والأفكار، ومن الطبيعي أن تتصادم الآراء وأن تتباين وأن تختلف فيما بينها. فماذا يصنع الإنسان وماذا يفعل أمام الآراء المختلفة التي يواجهها في هذه الحياة، وخاصة إذا كانت تلك الآراء في الأشياء التي تهمه وترتبط بها حياته الدينية أو الاجتماعية؟ إن الله تعالى قد منح الإنسان عقلا يدرس به الأفكار والآراء، كما منحه جوارح وأعضاء يتعامل بها مع القضايا المادية، يرى ويسمع ويلمس ويحس، فإن الله قد منحه عقلا يتعامل به مع الأشياء النظرية الفكرية المعنوية، وعليه أن يستخدم هذا العقل في دراسة الأفكار وتمحيصها وأخذ الصحيح منها وترك الخطأ منها. والقرآن الكريم كله دعوة لاستخدام العقل لقوم يتفكرون: لعلهم يتفكرون، أفلا يعقلون، لعلكم تعقلون. عشرات بل مئات الآيات التي تحث الإنسان على استخدام عقله. فإذا استخدم الإنسان عقله واجتهد في اكتشاف الرأي الصحيح بمنهجية صحيحة، فإنه معذور عند الله حتى لو كانت النتيجة خطأ. عليك أن تجتهد تستخدم المنهجية الصحيحة، لا تروح إلى منهجية غلط. إذا استخدمت المنهجية الصحيحة حتى لو وقعت في الخطأ اتفاقا فإنك تكون معذورا أمام الله. فالإنسان مطالب باستخدام عقله، ولكن أن يستخدم المنهجية السليمة في دراسة الأفكار والآراء. ومن أهم ضوابط المنهجية السليمة الموضوعية في دراسة الأفكار والآراء، من دون التأثر بالأهواء والميول والرغبات. إذا الإنسان درس فكرة لكن تحت تأثير هوى معين، رغبة معينة، ميل معين، دراسته لا تكون موضوعية. نحن نرى في التحليل في المختبرات يحتاج أن يدرسوا المادة أو العينة البعيدة عن التأثرات. مثلا إذا كان تحليل دم وقبل أسبوع كان تحليل للسكر، مرض السكر، الباحث في المختبر يسوي البحث، يريد يشوف العينة بعيدا عن التأثيرات، تكون صائم ساعات معينة، ظروف معينة، وهكذا، من أجل أن يكون غير خاضع تلك العينة، غير متأثرة بظروف معينة. أنت حينما تبحث في مختبر عقلك فكرة، عليك أن تبحثها بعيدا عن التأثيرات المختلفة. ومن أبرز التأثيرات غير الموضوعية شخصنة الأفكار والآراء. شخصنة هذه مانع من موانع الموضوعية. ماذا تعني الشخصنة؟ الشخصنة تعني الحكم على الفكرة من خلال الشخص الذي تنسب إليه الفكرة، لا من خلال مضمون الفكرة. قائل هذه الفكرة من؟ إذا كان القائل يحبه، يقدسه، من جماعته، تكون نظرة للفكرة نظرة إيجابية. إذا كان القائل للفكرة لا، عنده موقف وياه، عنده مشكلة وياه، تكون عنده نظرة أخرى. هذه يسموها شخصنة، شخصنة الأفكار. الإنسان عليه في دراسة الأفكار والآراء أن يبتعد عن الشخصنة، ينظر إلى مضمون الفكرة ويدرس هل هذا المضمون صح أو خطأ، بغض النظر عن القائل أحبه أو لا أحبه، أرتبط به أو لا أرتبط به، حتى تكون الدراسة دراسة موضوعية. هذه المسألة الوجدان يدفعنا إليها، لأننا وجدانا ندرك أن الإنسان العادي غير معصوم. المعصوم من عصمه الله. الإنسان العادي غير معصوم، فقد يقع في الخطأ في أفكاره وآرائه، وقد تكون هناك فكرة صحيحة من إنسان لا نراه سليم التوجه، وبالتالي تحصل فكرة خطأ من إنسان صح، أو فكرة صح من إنسان خطأ. الفكرة غير صاحب الفكرة، القول غير القائل. بعض الناس لا يتمكنون من الفصل، يدمجون بين القول والقائل، بين الفكرة والمفكر. الفكرة ليست بالضرورة هي ذات المفكر، والقول ليس بالضرورة هو ذات القائل، بدليل أننا نجد طالما يطرح الإنسان فكرة ثم يتراجع عنها. كم من إنسان كانت عنده فكرة تراجع عنها؟ إذن الفكرة ليست هو إنسان يتعرض للتغير، للتحول، للتطور. يمكن تكون عنده فكرة صح، يمكن تكون عنده فكرة خطأ، ولذلك لا ينبغي الدمج بين القول والقائل. هذا ما نراه وجدانا الإنسان حتى في نفسه. أنت راجع نفسك، ألم تكن هناك بعض الآراء والأفكار كنت تعتقد بها، كنت تراها ثم تجاوزتها؟ في أي مجال من المجالات أنت تشوف هذا الشيء في نفسك، وكذلك هو في غيرك. إذن وجدانا القول غير القائل، والفكرة غير المفكر، فينبغي الفصل بينهما. النصوص الدينية أيضا تؤكد علينا أن ننظر إلى الفكرة بذاتها. الله تعالى يقول: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وهذه الكلمة الجميلة لأمير المؤمنين علي عليه السلام: لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال. ناقش الفكرة نفسها، ادرس الفكرة نفسها، ما عليك من صاحبها، افصل الفكرة عن صاحبها، افصل القول عن قائله، لكي يكون نقاشك ويكون بحثك موضوعيا منهجيا. في رواية جميلة عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله كلمتان غريبتان: كلمة حكمة من سفيه فاقبلها. كلمة حكمة لكن جاية من سفيه، ما دامت هي الكلمة في مضمونها صحيحة تقول لأن الذي قالها سفيه أنا أرفضها، لا هذا مو صحيح. كلمتان غريبتان: كلمة حكمة من سفيه فاقبلها، وكلمة سفه من حكيم فاغفروها، فإنه لا حليم إلا ذو عثرة. يمكن إنسان حكيم، بس هذا الحكيم لكل جواد كاظم، ممكن يخطئ، مو معصوم. فأنت لا تنظر إلى الفكرة من خلاله، انظر إلى الفكرة في مضمونها وذاتها. وكم عندنا من النصوص كما عنه صلى الله عليه وآله: خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت. وعن علي عليه السلام: الحكمة ضالة كل مؤمن فخذوها ولو من أفواه المنافقين. وفي نص آخر: خذوا الحكمة ولو من المشركين. وهناك نص جميل يرويه أهل البيت عليهم السلام عن نبي الله عيسى بن مريم صلوات الله عليه: خذوا الحق من أهل الباطل ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق، كونوا نقاد الكلام. تعامل مع الكلام نفسه مو مع قائلي. خذوا الحق من أهل الباطل، واحد من أهل الباطل كافر منافق مشرك بس قال كلمة صحيحة، أنا ما أرفضها إذا الكلمة صحيحة، قال فكرة صحيحة أنا ما أرفضها لأن هذه كلمة حق وإن كان صاحبها باطل مبطل. ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق. إنسان مسلم مؤمن من ديني من مذهبي من عقيدتي لكن مو معصوم، قال كلمة خطأ، قال فكرة خطأ، أنا ما أقبلها منه، كلمة باطل لا أخذها وإن كانت من أهل الحق. ثم يقول: كونوا نقاد الكلام، تجه للفكرة انتقد الفكرة. هذا الموضوع موضوع مهم، موضوع الفصل بين القول والقائل، بين الفكرة والمفكر. المنهجية في دراسة الآراء الأفكار المواقف، ويترتب عليه باختصار شديد: أولا أن لا تكون الثقة بشخص سببا للاتباع الأعمى. أنا أثق بهذا الشخص لكن خلاص شيك أبيض على كل ما يقول، هذا غلط، ما عندنا اتباع أعمى. نعم بالنسبة إلى التخصص، تخصص بهذا آخر، فقيه متخصص في الفقه أنا أخذ بفتواه، طبيب متخصص في الطب أنا أخذ برأيه، لأن أنا ما عندي قدرة أن أبحث مباشرة. لكن حتى في موضع الطب وحتى في موضع الفقه قد يصل الإنسان إلى مكان صير عنده نوع من التردد. طبيب يثق فيه لكن شوية يتردد في هذا الموقف، يروح يستشير أطباء آخرين. فقيه المرجع اللي تقلده في مسألة من المسائل لسبب أو لآخر صار عندك تردد، احتاط. الاحتياط عندنا مورد من موارد الفقه، الاحتياط، تحتاط بين قول مرجعك والقول الآخر، قول الفقيه الآخر، هذا مورد فقهي موجود. مرجعك يقول تكفي تسبيحة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة، لكن فقهاء آخرون يقولوا لا، مثلا يحتاج 3 تسبيحات. أنت تقول أنا بحتاط باخذ بال3 تسبيحات، هذا مشروع ما في إشكال. إذن الثقة بشخص لا ينبغي أن تكون سببا للاتباع الأعمى. النقطة الثانية، أن لا يكون الموقف من شخص دافعا لرفض فكرته. بعض الناس يمكن يحاربوا فكرة لا لشيء إلا لأن زيد قالها، فلان قالها، لو قال إنها غيره ما يحاربوها، لكن لأنه فلان قالها، مثل ما نشوف في الصراع المذهبي، ما داموا أهل هالمذهب قالوا هذا الكلام حتى لو صحيح ما علينا منه، لأنهم قالوا هذا، لأن هذا الكلام يؤيد هذا المذهب، هذا خطأ. ألا يكون الموقف من شخص دافعا لرفض فكرته. ثالثا، رفض الفكرة لا يعني الرفض المطلق لصاحبها ومحاربته. طيب إنسان قال فكرة خطأ لكن عنده أشياء ثانية صح، مو تحارب كل شيء فيه لأنه في فكرة من الأفكار أنت تختلف معه فيها. هذا التعميم، هذا الإسقاط، هذا خطأ. وأخيرا، عليك أن تنقد الفكرة لا أن تحارب قائلها. مشكلتنا خاصة في مجتمعاتنا المتخلفة، وكأن الواحد ينتظر فكرة يختلف فيها مع آخر حتى يعلن الحرب عليه. طيب خير إن شاء الله، أنت تختلف معه في هالفكرة، فكرة سياسية أو فكرة عقدية أو فكرة في أي مجال من المجالات، أنت تراه خاطئ مخطئ في فكرته، طيب خليها في مكان، أنا أختلف معه في هالفكرة، لكن شن حرب عليه؟ سقطه؟ تحاربه؟ تدخل معركة ضده؟ هذا خطأ، هذا لا ينبغي أن يكون. علينا أن ننقد الفكرة ولكن نحترم المفكر، نرفض القول ولكن لا نسيء للقائل. والتربويون يشيرون إلى نقاط في تربية الأطفال، بعض الناس بعض العوائل إذا الطفل سوى شيء خطأ الأب أو الأم أنا أكرهك، أنا ما أشتهيك، أنا ما أطيقك، هذا غلط تربويا. قل له أنا أكره التصرف اللي سويته، أنا أكره العمل اللي سويته، مو هو ككل. الطبيب مثال للإنسان الناصح الصادق المخلص. الطبيب لما يشوف مرض عند إنسان مريض يحارب المرض لو يحارب المريض نفسه، يحارب المرض ما يقتل المريض ويحارب المريض، وإنما يحارب المرض لينقذه منه. احنا بعض الاحيان من اجل الفكرة الخطأ نقتل صاحب الفكرة الخطأ، هذا غلط. احنا علينا ان ننقد الفكرة التي نرى انها خطأ، هذه الشخصنة تخالف المنهجية وقد تحرم الانسان والمجتمع من الافكار السليمة الصائبة. الدين يربينا على ان تكون لنا منهجية في معالجة الافكار والاراء عندما تختلف مع بعضها البعض، وأن يكون هناك احترام في المجتمع، أن يحترم الناس بعضهم بعضا حين تختلف آراؤهم وأفكارهم. فالفكر الخطأ لا تعني رفض الرفض المطلق لقائلها، هذا ما يربينا عليه الدين، لكن في بعض الأحيان يكون التعصب وتكون الدوافع الشخصية الثارات والأحقاد والغيرة هي اللي تسبب الشخصنة في معالجة الأفكار والآراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اشف جميع المرضى، اللهم فرج عن جميع المكروبين وعن جميع أسرى المؤمنين، اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا عن معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.